الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف نشرع في كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 88 بعد 100 والأول من كتاب النكاح. والنكاح في اللغة الضم والتداخل، ويستعمل في الوطي وفي العقد، قيل مجاز من إطلاق المسبب على المسبب، وقيل إنه حقيقة فيهما، وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما وكثر استعماله في العقد، فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد. هذا قول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهذا القول منتقد من عدة أوجه، فقد ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه في العقد أكثر، وهكذا اختاره الشوكاني أنه في العقد أكثر، إلا ما كان من قول الله عز وجل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والأصل أنه في العقد، ويكون في النكاح بقرينة، فيقال مثلا أنكح ابنته فلان، هذا بمعنى عقد بها على فلان، ونكح زوجته بمعنى وطأها. وما ذهب إليه الشوكاني قوي لقوله فلا تضرهن حتى ولا تنكح إلا بإذنه، قال لا يجوز لها أن تجامع بإذنه بدون زواج، فكلامه هو الذي يرتضى في هذا. وكتاب النكاح هو كتاب يتعلق بمسألة الزواج ونحوه، وهذا أمر شرعه الله عز وجل لما فيه من المقاصد الدينية والدنيوية. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى شرع النكاح لحفظ الجنس الإنساني، وهذا من مقاصده. الثاني للحفاظ على النسل، فإن الناس إذا تعاشروا فيما بينهم بدون زواج شرعي اختلطت الأنساب. الثالث التكاثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الرابع لما فيه من السكينة للزوج والزوجة، قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة، ولأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، أنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولأنها فراش وموطئ للرجل، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكان ذلك من المقاصد ما يقع من السكينة بين الزوجين، فإنك تجد الرجل مضطربا، فإذا ما تزوج سكن أمره. ومن المقاصد أيضا أنه سبب لإعفاف النفس، لأن الشهوة كما يقول بعضهم من أقوى الأمور المدمرة للإنسان، فأغلب ما يزيغ الإنسان عن طريق المستقيم بسبب شهوته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج ماذا؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن المقاصد أنه هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، حين عزم بعضهم على ترك الزواج. وعبد الله بن عباس يقول: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. وسليمان عليه السلام يقول: لا أطوفن الليل على 100 امرأة. والله عز وجل يقول: وجعل لهم من أنفسه وجعل لهم أزواجا وذرية. فالزواج مقصد شرعي سلكه الأنبياء والمرسلون والصالحون، ولا يرغب عنه إلا من فيه نقص عن هذا الباب، إما لقلة مال أو لضعف حال في بدنه وصحته، أو لفساد في أخلاقه، إذ أنه لا يبالي بالحلال ولا يهمه إلا قضاء الوتر على ما تيسر. ومن المقاصد أيضا أن الزواج من التعاون على البر والتقوى، فإن الإنسان يتعاون مع امرأته على طاعة الله، والمرأة تتعاون مع زوجها على طاعة الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكم يتحصل الإنسان على أجور كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم أجر، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيت من وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ذلك كذلك. ومنها أيضا أن الإنسان يتحصل على الذرية فيصير له خدم وحشم ومن يقوم بشأنه، كما قال الله عز وجل: وجعل ماذا؟ ومن آياته، أو قال الله عز وجل: وجعل لكم أزواجا وذرية. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. قيل الحفيد هو الخادم، بغض النظر هل كان الابن أو ابن الابن أو غير ذلك. فالشاهد أن للزواج مقاصد كثيرة شرعية واجتماعية واقتصادية، فإن الرجل يكون سبهللا، فإذا ما تزوج شرع في بناء بيته وشرع في الاهتمام بنفسه، فينمو ماله بعد أن كان إلى غير ذلك. ثم إن الزواج مما يكثر به الرزق، لأن الرجل قد كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه، وزوجته كذلك كتب رزقها وأجلها وهي في بطن أمها. ثم ما خرج من الأبناء قد كتب رزقه وأجله إلى غير ذلك. فالإنسان يزداد خيره ويزداد أمره كلما ازداد أبناؤه. فإيانا أن نتأثر بدعوة الكفار بتخويفهم لنا من المستقبل، وأنه يجب تحديد النسل أو كذلك قطع النسل، لأن الأمم تمر بحالة اقتصادية سيئة ونحو ذلك. الحالة الاقتصادية إنما تزداد بزيادة الذرية، والله المستعان على ما دلت عليه الأدلة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والنكاح له آداب، لأن المخالفين في هذا الباب قد سلكوا كل مسلك، فينبغي للناكح أن يتأدب بآداب الله الذي بيّنها في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته في أعراسهم وفي خطبتهم وفي ولائمهم وفي جميع شأنهم. ولنذكر هنا بعض المهمات في هذا الباب قبل الشروع في قراءة الأحاديث والتعليق عليها. حكم النكاح تنطبق عليه الأحكام الخمسة، فهو مباح لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير، وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف الزنا، ومكروه لمن كان غنيا أو كبيرا لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، عنينا لمن كان عنينا أو كبيرا لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وواجب على من خاف على نفسه الزنا أو كان قد نذر أن يتزوج. قال شيخ الإسلام: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، ومحرم إذا كان بدار حرب إلا لضرورة، فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش، هكذا يقولون. زد على ذلك محرم إذا كان لا قدرة له على معاشرة امرأته وربما أدى إلى ضررها، نعم، أو إذا تزوج أكثر من العدد الذي شرعه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأركان النكاح ثلاثة: الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، والموانع سيأتي ذكرها في باب ما يحرم من النساء. الثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زويتك بفلانة أو أنكحتك. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ النكاح والتزويج إلى غير ذلك. الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج بأن يقول: قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام في هذا الباب هو الصحيح، لأن كثيرا من الناس قد تقع بينهم المعاقدات في هذا الباب بدون تلفظ وبدون إيجاب وقبول، وإنما لكل مجتمع ما يدل على الإيجاب والقبول. شروط صحة النكاح: واحد، تعيين كل من الزوجين، أن يكون الزوج زيد يتزوج بفاطمة من المسلمين أو من الكتابيات، يعني لا يكون على مجهول. اثنين، رضا كل من الزوجين بالآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئمار البكر في نفسها وأخبر أن الثيب أحق بنفسها، ويستثنى من هذا الصغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عائشة رضي الله عنها بعقد أبيها. ثلاثة، أن يعقد على المرأة وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وسيأتي. أربعة، الشهادة على عقد النكاح، لحديث جابر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. ويشترط الشاهدين أن يكونا عدلين، ذكرين مكلفين، سميعين، ناطقين. واختار الشيخ الإسلام أن النكاح يصح مع الإعلان وإن لم يشهد شاهدان، وهو قول مالك واختار ابن حزم في المحلى، لأن لفظة وشاهدي عدل قد اختلف فيها، فقيل بأنها من الحديث، وقيل بأنها ضعيفة، وقيل بأن المقصد من الشهادة هو تأكيد العقد، وأما العقد فيصح بغيرها. ومما يشرع في هذا الباب النظر إلى المخطوبة، وستأتي أدلته بأوسع مما نحن فيه الآن. ويحرم خطبة المعتدة، قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. فلا يجوز أن تخطب المعتدة ويصرح لها بذلك، لكن له أن يعرض إذا كانت عدتها عدة وفاة أو كانت عدتها كذلك عدة بائنة. أما الرجعية لا يجوز لها التعرض لأنها ما زالت في عصمة زوجها. قالوا يذكرونها في هذا الباب خطبة الحاجة، وسيأتي بيانها إن شاء الله، إذ أنها من المستحبات في هذا الباب. وأما الولاية في النكاح فهي واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وشروط الولي سبعة: أن يكون ذكرا فخرج به الإناث، أن يكون حرا فخرج به العبيد، أن يكون بالغا فخرج به ما دون البلوغ، أن يكون عاقلا فخرج به المجنون، أن يكون رشيدا فخرج به السفيه، أن يكون عادلا فخرج به الفاسق، إلا أنه تصح عقد الفاسق إذ لم يوجد له إلا إذا كان مرتدا ونحو ذلك، فلا عبرة بذلك، أو كان كافرا فلا يجوز أن يعقد بوليته إلا إذا كان كتابيا، لاستثناء الله عز وجل للكتابيات وإباحة الله الزواج بهن مع الإحصان. السابع: اتفاق الدين. فمثلا النصراني يعقد بالنصرانية والمسلم يعقد بالمسلمة، ولا نجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وترتيب الأولياء على هذا النحو: أبوها، لأنه لا ولاية لأحد معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. اثنين: وصيه فيه لقيامه مقام الأب. ثلاثة: جدها لأب وإن علا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشفها الأب. أربعة وخمسة: ابنها وبنوه، وإن نزلوا، لحديث أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. الحديث فيه كلام لكنه في الباب. والصحيح أن الابن قد يقدم على الجد، وقدمه بعضهم على الأب، فإذا عقد بها ابنها الذي يظهر أن العقد صحيح حتى مع وجود الأب ومع وجود الجد. ستة: أخوها لأبوين الشقيق. سبعة: أخوها لأب. ثمانية: بنوهما، بنو الأخوة. تسعة: عمها لأبوين. عشر: عمها لأب. 11: بنوهما. 12: أقرب عصبتها نسبا كالإرث. 13: المعتق. 14: الحاكم. حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال شيخ الإسلام: ولو قيل إن الإبن والأب سواء في ولاية النكاح لكان متجها. ورأى الإمام مالك أن الإبن مقدم على الأب، ولا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم، ولا لخال المرأة ولا لزوج أمها. ويقول الولي للوكيل: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلانة. هذه مسألة مهمة يا أخوة، لأن الأحناف يخالفون في هذه المسألة، وذهبوا إلى صحة تزويج المرأة لنفسها، وأكثر الدول أخذت بهذا المذهب في قوانينها، ويسمى هذا الزواج عندهم بالزواج العرفي، ويقصدون به الزواج الذي بدون ولي. والصحيح أنه لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة، ومن فعلت ذلك فهو سفاح لا نكاح على الصحيح، إلا إذا عضل الولي فيحول إلى الأقرب منه، فإن عضلوا جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له. ومن المسائل الكفاءة في النكاح. الأصل أن الكفاءة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. إلا أن الناس قد اختلفوا في هذا الأمر، فذهبوا إلى مذاهب، والكفاءة في النكاح قال هي المساواة بين الزوجين في 5 أشياء: الدين، فلا يكون الفاجر الفاسق كفل عفيف العدل. 2، المنصب وهو النسب، فلا يكون الأعجمي كفل العربية. هذا قول للحنابلة، والصحيح خلاف هذا القول، وإنما ذكرناه لبيان أن هذا الأمر لا يتعلق فمهما كان دينا. وكذلك كانت المرأة صح زواج المسلم من المسلمة سواء كان عربيا أو أعجميا. 3، الحرية، فلا يكون العبد أو المبعض كفل حرة إلا إذا تحررت وهي تحت زوج، فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بين البقاء مع مغيث أو الخروج منه. 4، الصناعة، فلا يكون الحجام مثلا كفء صاحب صناعة جليلة كالتجارة، هذا غير صحيح، إذا رضي بعضهم بعضا فلا حرج. 5، اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، وهذا أيضا غير صحيح، إذا رضي بعضهم ببعض فلا حرج. قال: والدليل على عن عائشة أن فتاه دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعا فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد عجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيئا. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: الذي يقتضيه كلام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست منزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة، إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه إلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. قال ابن القيم رحمه الله: فالذي يقتضيه حكم صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمين نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا حرفة، فيجوز لعبد النكاح الحر النسبي الغنية إذا كان عفيفا مسلما. وعن معاذ بن جبل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضها أكفى لبعض، والموالي بعضها أكفى لبعض. هذا الحديث يحتاج إلى مزيد نظر. قال: يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها. يعني يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وأختها، ويحرم كذلك نكاح الزانية إلا بعد أن تتوب. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقالوا: توبتها كونها تندم على الفعل. وقال بعضهم: تعرف توبتها بأنها إذا رويدت لم تستجب. وكذلك ذهب عبد الله بن عمر إلى عدم التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، ويقدم عليه قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. لكن الأولى للإنسان أن يتزوج المسلمة، لأن الكافرة لها شبهات كثيرة، وربما تؤثر على ولده، لا سيما مع ضعف المسلمين وضعف العلم في هذه الأيام. وهذه الآية التي تقدم ذكرها مخصصة لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والمحرمات في النكاح على قسمين: أولا اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا، وهؤلاء قسمان: القسم الأول ما يحرم بالنسب، وهؤلاء على سبع أحوال: الأم والجدة، اثنين البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت الابن وبنت بنت الابن، ثلاثة الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، أربعة بنت الأخت وبنت ابنها وبنت ابنتها، خمسة بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه، ستة العمة، سبعة الخالة. والدليل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الثاني ما يحرم بالسبب، وهؤلاء على سبع أحوال أيضا. واحد الملاعن على الملاعن، محرمة بسبب اللعان لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما للأبد للإجماع على ذلك. اثنين يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، دليل الرضاعة قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وسيأتي. ثلاثة تحرم بالعقد زوجة أبيه وجده. أربعة تحرم زوجة ابنه وإن نزل. خمسة أم زوجته وجدتها. ستة بنت الزوجة وبناتهن إن دخل بالأم، وهن الربائب والربيبة، هي بنت الزوجة وبنات الأولاد حتى وإن لم يتربينا في حجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا إن لم تتربى في حجره وكان قد دخل بأمها فإنها تحرم عليه. والقاعدة عند أهل العلم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وهكذا زوجة الابن لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والمزوجة لقول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالشاهد أنه يحرم. ثانيا اللاتي يحرمن تحريما مؤقتا، وهؤلاء أيضا قسمان، القسم الأول ما كان تحريمه لعارض يزول وهو واحد تزويج المعتدة من الغير، اثنين تزويج الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ثلاثة من طلقت ثلاثة حتى تزوج زوجا غيره، أربعة المحرمة حتى تحل من إحرامها، خمسة المسلمة لا تتزوج كافر حتى يسلم، ستة المسلم لا يتزوج كافر حتى تسلم إلا الكتابية، سبعة يحرم على الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يجد ما يمهر به الحرة، ثمانية يحرم على العبد أن يتزوج سيدته وهذا محل إجماع بين أهل العلم، تسعة يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته وإنما إذا أراد أن يتزوجها زواجا شرعيا أن يعتقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية حين تزوجها. القسم الثاني ما كان تحريمه من أجل الجمع، وهم واحد الجمع بين الأختين ولا تجمع بين الأختين، اثنين الجمع لأكثر من أربع نسوة تقدم الدليل مثنى وثلاثة ورباع، ثلاثة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذا معلوم بالسنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أبي هريرة. الشروط في النكاح، والمقصود من هذه الشروط هو ما يشترطه أحد الزوجين أثناء العقد، وملخصه ما كان من شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب إمضاؤه، وما كان من شرط يخالف الكتاب والسنة فلا عبرة به على الصحيح. القسم الأول الشروط الصحيحة في النكاح، واحد إذا اشترطت عليه طلاق ضرتها، فالمذهب أنه شرط هذا عندهم نعم عند الحنابلة أنه شرط صحيح، وقال بعض أهل العلم بعدم صحته، الصحيح أنه ليس بصحيح، هذا الشرط باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا تسأل المرأة طلاق أختها. اثنين إذا اشترطت عليه أن لا يتسرع أو لا يتزوج عليها، هذا أيضا شرط باطل وإن قال به الحنابلة. ثلاثة إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، هذا الشرط يجب عليها أن يفي به إلا إذا رضيت. أربعة إذا اشترطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، هذا شرط حق يجب عليها أن يفي به إلا إذا تنازلت. خمسة إذا شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين، هذا شرط حق ويجب عليها أن يفي به إلا أن تتجاوز عنه. القسم الثاني الشروط الفاسدة في النكاح، وهي على نوعين، أولا شروط فاسدة تبطل العقد، واحد نكاح الشغار، لكن لو سمى لكل واحدة منهما مهرا مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الضرر. اثنين نكاح المحلل، يعني نكاح الشغار المحرم فيه أن يكون بضع هذه لهذه. اثنين نكاح المحلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهنا شروط يقول لا تبطل العقد لو شرط إسقاط حق من حقوق المرأة كشرط إسقاط مهرها 2 إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ. 3 إذا شرطها بكرا أو جميلة فبانت غير ذلك فله الفسخ. 4 إذا تزوج على أنها حرة فبانت أنها أمة. 5 إذا تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا. يعني يجوز لهم الإمضاء النكاح ويجوز لهم يعني ماذا إلغاء النكاح. والعيوب في النكاح قال ابن القيم رحمه الله: كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح يجب الخيار وإنه أولى من البيع. وأما الصداق أيضا سيأتي حكمه وأنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، سيأتي بابه إن شاء الله. تأتي أحكامه هناك. وهنا آداب، وأولها خطبة الحاجة. 2 الوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو شاء. 3 وجوب حضورها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ويرخص إذا كان فيها باطل. 4 النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. 5 الدعاء للزوجين بلفظ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وهو من المستحبات. 6 إذا دخل الزوج على زوجته أخذ بناصيتها وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهذا حديث مختلف فيه. 7 أن يقول الزوج عند إرادة الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا ملخص عام لهذا الباب، وهناك أحكام كثيرة ستأتي معنا في بابها إن شاء الله، ونتكلم على كل حديث بما يستحق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.